إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الله عز وجل حفظ الدين بأهل الحديث، حيث حفظوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها واعتنوا بها وميزوها وتناقلوها وصنفوا فيها حتى وصلت إلينا على أحسن ما يكون. وقد سلك المصنفون مسلكين: الأول على المسانيد، سواء مسانيد الصحابة أو ربما سلكوا غير هذا المسلك، ومن أشهر ذلك مسند الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله، ومثله مسند الشافعي ومسند البزار، في غير ذلك من المسانيد العظيمة النافعة. والثاني التأليف على الأبواب، وقد يطلق عليها الجوامع، إذ أن المصنف في هذا الباب يجعل كتابه جامعا لأحاديث كثيرة على الأبواب الفقهية، وربما زادوا إليها كتب الإيمان والتوحيد والعلم ونحو ذلك من الكتب، وإن كان ليس موطنها الفقه، ولكنه من باب أن يكون الكتاب جامعا لعقيدة السلف ولفقههم. ومن أحسن ذلك، بل أحسنه وأفضله، جامع الإمام البخاري رحمه الله، إذ أنه أتى فيه بما ليس في غيره، بدءا بكتاب بدء الوحي والإيمان والعلم، وختما بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والتوحيد وما بينها من الكتب النافعة، والفقه الصحيح البعيد عن الرأي والهوى. ولذلك صار الكتاب المقدم عند جميع أهل الحديث، وما جاء عند بعضهم من تقديم مسلم على البخاري فهو محمول على المساواة، مع أننا لو قلنا بشذوذه ما أبعدنا، فإن الإمام مسلم وإن كان قد أجاد وأفاد فكتابه بعيد من حيث الترتيب والسياق الفقهية وتقريب الفائدة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ومن أوائل الكتب المصنفة في باب الفقه هو الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس ابن مالك المتوفى سنة 79 بعد 100. وقد قيل في كتابه: أصح كتاب بعد كتاب الله، أو ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. قال هذه المقولة تلميذه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، لكن حملت هذه المقولة عند جملة أهل الحديث أنها قبل ظهور صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما أصح منه. ثم إن الموطأ سابق، والسابق له أهميته وفضله، وإن جاء المتأخر بعده بما هو أحسن منه فقد استفاد منه. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما أحاديث كثيرة عن الإمام مالك سواء من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي أو من طريق يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أو من طريق عبد الله بن مسلمة أو من غيرها من الطرق العظيمة الجليلة. وقد تكلمت في شرحي على صحيح الإمام مسلم بمقدمة ذكرت فيها بداية التأليف والتصنيف في علم الحديث مع إضافة قواعد مفيدة في هذا الفن، نكتفي بما سطر في ذلك الموطن. وبالله التوفيق، ونسأل الله العون والسداد لما عزمنا عليه من التعليق المختصر المفيد بإذن الله عز وجل على موطأ الإمام مالك، ونسميه بهبة المالك شرح موطأ الإمام مالك بن أنس بن مالك. اسمه ونسبه: هو أحد الأئمة الأعلام وجه أبدة الإسلام، فقيه الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن جؤيل بن عمرو بن الحارث ذي أصبح بالفتح قبيلة بن يعرب بن يشجب بن قحطان، من أكرم القبائل جاهلية وإسلاما. وكان جده الأعلى من الأصبح وهو بطن من حمير، ولذا لقب بذي أصبح، ولا خلاف في أنه من ولد قحطان. وأول من أسلم من آبائه أبو عامر، واختلف علماء الرجال في صحبته. ذكره الذهبي في تجريد الصحابة وقال: لم أرى أحدا ذكره في الصحابة. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن العلاء القشيري: هو صحابي جليل شهد المغازي كلها، خلا بدرا وبه جزم السيوطي. وجد الإمام وهو مالك بن أبي عامر تابعي بلا خلاف، نعم من كبار التابعين، مات سنة 74 على الصحيح، قاله الزرقاني. وكان ممن تولى دفن عثمان رضي الله عنه مختفيا بالليل، قال الحافظ: قد صح سماعه من عمر رضي الله عنه. وكان لمالك بن أبي عامر 3 بنين: أنس وهو والد الإمام، وعم الإمام أبو سهيل نافع. وقد أكثر الإمام مالك الأخذ عنه في الموطأ، روى عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة ومن رواة الستة أيضا، وتوفي في إمارة أبي العباس. وعمه الآخر الربيع ليس له رواية في الكتب الستة، لكن ذكره الحافظ في الرواة عن أبيه مالك بن أبي عامر. وكذلك أنس والد الإمام ليس من رواة الستة وغيرها من الكتب المتداولة، لكن ذكره الحافظ في الرواة عن أبيه مالك بن أبي عامر. وأم الإمام هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية، وقيل طالحة مولاة عبد الله بن معمر. ولادته: ذكر اليافعي في طبقات الفقهاء أنه ولد سنة 94، وذكر ابن خلكان وغيره أنه ولد سنة 95، وقيل سنة 90. أما يحيى بن بكير فقال: سمعته يقول: ولدت سنة 93، فهذا أصح الأقوال، واختاره السمعاني، وقال: هذا متصل بالسند إلى يحيى بن بكير تلميذ الإمام، واختاره ابن فرحون. مولد الإمام مالك: ولد الإمام بالمدينة النبوية، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحجره الذي هاجر إليه، وموطن الشرع، ومبعث النور، ومعقد الحكم الإسلامي الأول، ومهد السنن، وموطن الفتاوى المأثورة، اجتمع بها الرعيل الأول من علماء الصحابة ثم تلاميذهم من بعدهم. وقد وردت في فضائل المدينة النبوية أحاديث وآثار كثيرة، وعقد لها المحدثون تراجم مستقلة في كتبهم. وكان الإمام مالك يفضل سكناها على سكنى مكة. نبوغه المبكر: ظهر نبوغه من صغره، ورزقه الله سبحانه وتعالى قلبا واعيا وحافظ قويا وذهنا وقادا، وحفظ القرآن الكريم في صغره، ثم اتجه إلى حفظ الحديث، فوجد من بيئته محرضا ومن المدينة موعزا ومشجعا. ولذلك اقترح عليه أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء ليكتب العلم ويدرسه، فذكر لأمه أنه يريد أن يذهب فيكتب العلم، فألبسته أحسن الثياب وعممته، ثم قالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه. قال بعض معاصريه: رأيت مالكا منذ الصباح على استحفاظ ما يكتب عليه، حتى إنه بعد سماع الدرس يتبع ظلال الأشجار يستعيد ما تلقى. ولقد رأته أخته كذلك فذكرته لأبيها فقال لها يا بني إنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهاده في طلب العلم. ذكر الإمام مالك كان لي أخ في سن ابن شهاب فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال لي أبي ألهتك الحمام عن طلب العلم فغضبت وانقطعت إلى أبي هرمز 7 سنين وفي رواية 8 سنين لم أخلطه بغيره وكنت أجعل في كمي تمرا وأناوله صبيانه وأقول لهم إن سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول. وقال ابن هرمز يوما لجاريته من من الباب فلم تر إلا مالكا فرجعت فقالت ما ثم إلا ذلك الأشقر تعني مالكا فقال ادعيه فذلك عالم الناس. وكان مالك قد اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هناك وقيل بل من برد صحن المسجد وفيه كان مجلس ابن هرمز بمعنى مثل الذي يضع له الآن تحت مجلسه وسادة أو شيء يتقي بها طول الجلوس. قال ابن القاسم أفضى بمالك طالب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا. وقال أنس بن عياض جالست ربيعه ومالك يومئذ معنا وما يعرف إلا ولا ما يعرف إلا بمالك أخي النضر ثم ما زال في طلب العلم حتى صرنا نقول النضر أخو مالك. كان الإمام مالك يبذل أقصى جهده في طلب العلم ففي الحر الشديد يخرج في الظهر إلى منزل نافع وهو في البقيع خارج المدينة يترقب خروجه من منزله ثم يصطحبه إلى المسجد حتى إذا استقر نافع واطمأن ألقى عليه أسئلة في الحديث فأخذ عنه حديثا كثيرا وتلقى منه فتاوى ابن عمر. قال الإمام مالك كنت آتي نافعا نصف النهار ما تظلني الشجرة من الشمس أتحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أره ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه ثم حتى إذا دخل أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا فيجيبني ثم أحبس عنه وكان فيه حدة. وقال كنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيتي حتى الليل إنه كان حريصا على روايات الزهري روي عنه أنه قال شهدت العيد فقلت هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب الزهري. فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته انظري من بالباب فنظرت فسمعتها تقول مولاك الأشقر مالك. قال أدخليه فدخلت فقال ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك. قلت لا. قال هل أكلت شيئا؟ قلت لا. قال فاطعم؟ قلت لا حاجة لي فيه. قال فماذا تريد؟ قلت تحدثني. قال لي هات. فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا فقلت زدني. قال حسبك إن كنت حفظت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. قلت قد رويتها فجذب الألواح من يدي ثم قال حدث فردها إلي وقال قم فأنت من أوعية العلم. وذكر أنه كان لشدة حرصه على حفظ حديث ابن شهاب يجلس ومعه خيط فإذا حدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عقدة حتى يعرف من عدد العقد عدد الأحاديث ومقدار ما علق بذاكرته. كان ابن شهاب إذا جلس يحدث 30 حديثا فحدث يوما وعقدت حديثه فأنسيت منها حديثا فلقيته فسألت عنه فقال ألم تكن في المجلس؟ قلت بلى. قال فما لك لم تحفظه؟ قلت 30 إنما ذهب عني منها واحد. فقال لقد ذهب حفظ الناس ما استودعت قلبي شيئا فنسيته هات ما عندك. فسألته فأنبأني فانصرفت. سعة حفظه. قال ساء حفظ الناس لقد كنت آتي سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبا سلمة وحميدا وسالما وعد جماعة فأدور عليهم أسمع من كل واحد 50 حديثا إلى 100 ثم أنصرف قد حفظته كله من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا. أين نجد هذا؟ لو حفظنا حديث الأعمال بالنيات في مجلس نحفظه بالمعنى. لقد روي عنه أنه قال قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا 40 حديثا ثم أتيناه في الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منها أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ قال له ربيعة هنا من يرد عليك ما حدثت به أمس؟ قال ومن هو؟ قال ابن أبي عامر. قال هات فحدثته منها 40. فقال ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. قال يحيى بن سعيد كان مالك حافظا. وقال يحيى بن معين ما رأيت أحدا أحفظ لحديث نفسه منه ومن سفيان. قال الثوري مالك أحفظ أهل زمانه ومالك لا يخطئ في الحديث وقال لم يبقى على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك، وقال ما أقدم على وجه الأرض في صحة الحديث على مالك أحدا. وقال أبو قدامة مالك أحفظ أهل زمانه، وقال يحيى بن سعيد القطان ما في القوم أصح حديثا من مالك شيوخه. قال الزرقاني أخذ عن 900 شيخ فأكثر، قال الغافقي عدة شيوخه الذين سماهم 95 رجلا، وعدة صحابته 85 رجلا، ومن نسائهم 23 امرأة، ومن التابعين 48 رجلا، كلهم مدنيون إلا 6 أبا الزبير المكي وحميد الطويل وأيوب البصريان وعطاء الخراساني وعبد الكريم الجزري وإبراهيم بن أبي عبل الشامي، ومن أشهرهم واحد ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه عالم المدينة، ويقال له ربيعة الرأي، قيل له ذلك لأنه يتقوى بالرأي مولى آل المنكدر. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن دينار ومكحول، وعن مالك والليث وخلق كان ثقة ثبتا أحد مفتي المدينة، وأدرك جماعة من الصحابة كانت له حلقة للفتوى بالمدينة، وكان يجلس إليه وجوه الناس، وكان يحصي في مجلسه 40 معتما. قال الخطيب كان فقيها عالما في الفقه والحديث، وقال مالك ذهبت حلاوة الفقه والحديث منذ مات ربيعة، مات سنة 36 هجرية بالمدينة، وقيل بالأنبار. روى عنه في الموطأ أحاديث يعدونها 12 حديثا، ما بين مسند عدده 5 ومرسل عدده 1 وبلاغ عدده 6. تأثر به الإمام مالك إذ يلبس الأقمص الرقيقة ويقول ما أدركت أحدا يلبس هذه الثياب الرقاق، وإنما كانوا يلبسون الصفاق الكثيف إلا ربيعة، فإنه كان يلبس مثل هذا ويشير إلى قميصه. 2 أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المتوفى سنة 1700 هجرية مولى ربيعة بن الحارث، يعد بن هرمز من الطبقة الثانية من أهل المدينة، وعن ابن هرمز أخذ مالك الفقه كما صرحوا، ولقد قالوا إن مالكا إذا قال على هذا أدركنا أهل العلم ببلدنا والأمر عندنا فإنه يريد ربيعة بن هرمز. فقد روي عن مالك أنه قال كنت آتي ابن هرمز من بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل، ولازمه مالك على هذا النحو 7 سنوات أو 8. 3 نافع مولى بن عمر. أبو عبد الله العدوي المدني أحد الأعلام التابعين أسر في إحدى الحروب بين المسلمين والفرس، فكان من سهم عبد الله بن عمر فلزمه ما يقرب من 30 سنة، تعلم خلالها القرآن والسنة. وقد روى نافع عن ابن عمر وأبي هريرة وعن عائشة وأم سلمة وغيرهم، وروى عنه من التابعين أبو إسحاق السبيعي والحكم بن عيينة وموسى بن عقبة وابن عون والأحمش والأعمش وغيره. كأنه الحكم بن عتيبة يا أخوان بن عيينة، تأكد من هذا. وروى عنه مالك والليث بن أبي ليلى وكثير غيرهم. كان كثير الحديث ثقة ضابطا صحيح الرواية لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. قال عبد الله بن عمر لقد من الله علينا بنافع. هنيئا الله لعبد الله بن عمر بنافع، وهنيئا لابن عباس بعكرمة، وهنيئا لعائشة بعروة. وقد يكون لبعضهم كثرة من طلاب العلم المستفيدين المميزين، لكن يتميز بعضهم أكثر من بعض. وقال مالك بن أنس كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره. بلغ نافع ما نفع مرتبة رفيعة من العلم، فاختاره عمر بن عبد العزيز وبعثه إلى مصر ليعلمه السنن. توفي نافع رحمه الله بالمدينة سنة 1700 هجرية على أرجح الأقوال. قال الإمام البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وسمى المحدثون هذا الإسناد سلسلة الذهب لجلالة كل واحد من هؤلاء من الرواة. وقد روى له مالك في الموطأ 80 حديثا أو أكثر. 4 محمد بن شهاب الزهري أبو بكر المدني من زهرة بني كلاب من قريش المتوفى سنة 24100 هجرية أو 23100 هجرية أو 25100 هجرية، وهو محدث يعد رأس المدونين، لقب بأعلم الحفاظ، انتهت إليه الرياسة في الحديث في عصره. قال فيه الليث بن سعد فقيه مصر ما رأيت أعلم منه، ويعد من صغار التابعين لأنه لقي بعض الصحابة، ولكن أكثر أخذه من عن التابعين، ولقد عاصر بعض التابعين ولكنه كان مقدما عليهم. وكان عمرو بن دينار وهو من التابعين يقول أي شيء عند الزهري، أنا لقيت عمر وابن عباس ولم يلقهما. فقدم الزهري مكة فقال عمرو احملوني إليه، وكان في آخر حياته مقعدا، فحمل إليه ولم يأتي إلى أصحابه إلا بعد الليل، فقالوا كيف رأيته؟ قال والله ما رأيت مثل هذا القرشي قط. وكانت له منزلة كبيرة عند الخلفاء الأمويين، حتى لقد ولاه القضاء يزيد بن عبد الملك، وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يقدره حق قدره، حتى لقد كتب إلى الآفاق: عليكم بابن الشهاب، فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة الماضية منه. وقد روى مالك رضي الله عنه أنه كان أول من دون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقد كان مع علمه بالحديث فقيها، فقد تعلم فقه الفقهاء السبعة من التابعين كما نقلنا عن مالك، وقد وصفه في ذلك النقل بأنه بحر العلم، وقال فيه أيضا: ما له في الناس نظير. ولقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن محمد بن نوح جمع فتاواه في ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على أبواب الفقه. أخذ مالك عن ابن الشهاب علم الحديث حتى صار أعلم الرواة عنه، وفي الموطأ أحاديث كثيرة رويت عن طريق ابن الشهاب، وكان قد التقى به في أول مرة مع أستاذه ربيع الرأي، وأنه اختبر حفظه وفاخر به استاذه ربيعه ولازمه، وكان ابن شهاب معجبا بحفظه واتقانه حتى لقد سماه وعاء العلم. خمسه: جعفر الصادق، وهو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب المدني، المتوفى سنه 48 و100 هجريه، يعد من سادات اهل البيت وعباد تابع التابعين وعلماء اهل المدينه. اخذ مالك الحديث عن جعفر واخرج له في الموطأ 9 احاديث. سته: محمد بن الكدر، وهو من فقهاء المدينه، وهو محدث كان من معادن الصدق، وكان قارئا يعد سيد القراء، وهو وراء ذلك كله زاهد عابد يعد في طبقاتهم، توفي 35 و100 هجرية أو 31 و100 هجرية. أخذ مالك عن محمد بن كدر هذا علما، وعد من رجال الموطأ وله بضعة أحاديث. يقول الإمام مالك: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة آتي بن المنكدر فأنظر إليه فأبغض نفسي أياما. هؤلاء هم أشهر العلماء الذين تتلمذ عليهم الإمام مالك، مع أنه لاقى كثيرين ممن وفدوا على الحجاز للحج وروى عنهم، فلم يذكر عن مالك أنه رحل في طلب العلم، مع أن الرحلة في ذلك الوقت كانت من أهم مقومات العالم ولا سيما للمحدث، وربما كان ذلك لأن الإمام كان يعتقد أن العلم هو علم المدينة. قد ذكر ابن عبد البر في أوائل التمهيد الشيوخ الذين روى عنهم مالك، مع ذكر عدد كل حديث رواه عنهم، أي في الموطأ. تلاميذه قال الذهبي: حدث عنه أمم لا يكادون يحصون. وقال الزرقاني: والرواه عنه كثير جدا، بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواه كرواته. وقد ألف الخطيب كتابا في الرواه عنه، أورد فيه 1000 رجل إلا 7، وذكر عياض أنه ألف فيهم كتابا ذكر فيه نيفا على 1300، وعد في مداركه نيفا على 1000. ثم قال: إنما ذكرنا المشاهير وتركنا كثيرا ممن روى عنه من شيوخه الزهري وأبو الأسود وأيوب السختياني وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وهشام بن عروة ونافع القاري ومحمد بن عجلان وأبو النضر سالم ومحمد بن أبي ذئب وابن جريج والأعمش. قال الدارقطني: لا أعلم أحدا ممن تقدم أو تأخر اجتمع لهم اجتمع لمالك. روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 130 سنة. الزهري شيخه توفي سنة 25 و100، وأبو حذافة السامي توفي بعد 50 و200، وروي عنه حديث الفريعة بنت مالك في سكن المعتدة. وقال السيوطي: قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. وقال بعض الفضلاء: اختار أحمد بن حنبل في مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي، والبخاري رواية عبد الله بن يوسف التنيسي، ومسلم رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وأبو داود رواية القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، والنسائي رواية كتيبة بن سعيد. وكان الإمام الشافعي من أعظم تلامذته، كما صاحبه بعض سنين الإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة وكاتب مذهبه، وأحمد بن حنبل تلميذ للشافعي، والشافعي تلميذ غير مباشر لمالك في مدرسته. روى عن مالك خاصة الموطأ جماعة من المحدثين، وسيأتي بيانها في موضعها ثناء الأئمة عليه. قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين. قال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وزاد ابن معين: كان مالك من حجج الله على خلقه، إمام من أئمة المسلمين، مجمع على فضله. وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في العلم لحفظه وإتقانه وصيانته، وما أحد آمن علي في العلم الله من مالك، وجعلت مالكا حج بيني وبين الله، ومالك وابن عيين القرينان لولاهما لذهب علم الحجاز. والعلم يدور على ثلاثة: مالك وابن عيين والليث. قال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا. وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكا قال: عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي الحرمين. وقال مالك: إمام وعالم أهل الحجاز، ومالك حج في زمانه، ومالك سراج الأمة، إنما كنا نتبع آثار مالك. وقدمه أحمد بن حنبل على الثوري والليث والحكم وحماد والأوزاعي في العلم، وقال هو إمام في الحديث والفقه. وسئل عن من تريد أن تكتب الحديث وفي رأي من تنظر، فقال: حديث مالك ورأي مالك. قال ابن مهدي: سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما. قال أيوب بن سويد: مالك إمام دار الهجرة والسنة، الثقة الأمين. وقال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا فاعلم أنه مبتدع. قال رجل للشافعي: هل رأيت أحد ممن أدركت مثل مالك؟ فقال: سمعت من تقدمنا في السن والعلم يقولون: ما رأينا مثل مالك، فكيف نرى مثله؟ قصيدة في الثناء عليه. قال أبا عبد الله الحميدي الأندلسي: أنشدني أبو طاهر إبراهيم: إذا قيل من نجم الحديث وأهله أشار أولو الألباب يعنون مالك، إليه تناهى علم دين محمد، فوطأ فيه للرواة المسالك، ونظم بالتصنيف أشتات نثره، وأوضح ما قد كان لولاه حالك، وأحيا دروس العلم شرقا ومغربا، تقدم في تلك المسالك سالكا، أو في تلك المسالك سالكا. وقد جاء في الآثار من ذاك شاهد على أنه في العلم خص بذلك، فمن كان ذا طعن على علم ولم يقتبس من نوره كان هالكا. يعني يقصدون أنه عالم من علماء الحديث، أخذ الكتاب والسنة وأفتى بهما، وتتلمذ على يديه الكثير والكثير من علماء الأمة. مبشرات في شأن الإمام مالك: روى أبو نعيم عن المثنى بن سعيد: سمعت مالكا يقول: ما بت ليلة إلا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب الزبير عن أبيه قال: كنت جالسا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك، فجاء رجل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقالوا هذا. فجاء فسلم عليه فاعتنقه وقبله بين عينيه وضمه إلى صدره، وقال: والله لقد رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في هذا الموضع. فقال: هات مالكا فأتي بك ترعد فرائصك. فقال: ليس عليك يا أبا عبد الله، وكناك. فقال: جلس. فجلست. فقال: افتح حجرك. ففتحت فملأه مسكا منثورا، وقال: ضمه إليك وبثه في أمتي. فبكى مالك طويلا وقال: الرؤيا تسر ولا تغر، وإن صدقت رؤياك فهو العلم الذي أودعني الله. قال خلف: دخلت على أبي مالك فقال: لانظر ما ترى تحت مصلاتي أو حصيري. فنظرت فإذا أنا بكتاب، فقال: اقرأه. فإذا فيه رؤيا رآها بعض أخوانه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجده، قد اجتمع الناس عليه، فقال لهم: إني قد خبأت لكم تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس، وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى فانصرفت فقمت عنه. قال إسماعيل بن مزاحم، وكان من أصحاب المبارك من العباد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، من نسأل بعدك؟ قال: مالك بن أنس. قال: أبو عبد الله مولى الليثيين، وكان مختارا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قاعدا والناس حوله، ومالك قائم بين يديه، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسك، وهو يأخذ منه قبضة فيدفعها إلى مالك، ومالك ينشرها على الناس. قال مطرف: فأولت ذلك العلم واتباع السنة. عندما نقرأ في تراجمهم نتصاغر، وحق لنا أن نتصاغر، لسنا بشيء لولا أننا في هذا الزمن. صحيح والله، لا أقولها إلا حقا، لو كنا في زمنهم لسنا بشيء، لكن وجدنا في زمن صار أمثالنا فيه يشار إليه. والله أن ضعفاءهم أعلم منا، ضعفاءهم، ولكن الحمد لله. انظروا إلى هذا الخير العظيم في مثل هذا الإمام الجليل. جلوسه للدرس والإفتاء: جلس الإمام مالك للتدريس والإفتاء وهو شاب يافع، حتى قيل إنه بدأ يدرس وهو في 17 من عمره، كما ذكره الزرقاني. ما جلس للدرس والفتوى حتى شاور أهل الفضل والصلاح، وإنهم شهدوا أنه أهل ذلك. ولقد قال رحمه الله في بيان حاله: عندما نزعت نفسه إلى الدرس والفتية: ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل أهل الجمعة من المسجد، فإن رأوه أهلا جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. وجاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقبل عليه مالك غاضبا وقال له: جسرت على أن تفتي يا أبا عبد الرحمن؟ يكررها عليه: ما أفتيت حتى سئلت هل أنا للفتية موضع، فحتى سألت هل أنا للفتية موضع، فلما سكن غضبه قيل له: من سألت؟ قال: الزهري وربيعة. وقد اختار للتدريس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، واختار من المسجد المكان الذي كان يجلس فيه الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل مالك درسه إلى منزله إلا بعد أن أصابه المرض. وقد أظهر الإمام في دروسه علما وفقها وبراعة وروعة، حتى تزاحم عليه الدارسون والطالبون للعلم، وحتى سمت مكانته وعلت عند مختلف الناس، وأصبح له في مجتمعه شأن وأي شأن، حتى يقول أبو مصعب حتى تلاميذه: كانوا يزدحمون على باب مالك فيقتتلون على الباب من الزحام، وكنا نكون عند مالك فلا يكلم هذا هذا ولا يلتفت هذا إلى هذا، والناس قائلون برؤوسهم هكذا. قال الزرقاني: وصارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه في حياتهم، وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ الحديث والفقه كازدحامهم على باب السلطان، وله حاجب يأخذ أولا للخاصة، فإذا فرغوا أذن العامة. قال ابن فرحون: كان كالسلطان له حاجب يأذن عليه، فإذا اجتمع الناس على بابه أمر آذنه فدعاهم، فحضر أولا أصحابه، فإذا فرغ من يحضر أذن العامة. هذا هو المشهور من سماع أصحاب مالك، وإنهم يقرؤون عليه. إلا يحيى بن بكير ذكر أنه سمع الموطأ من مالك 14 مرة، وزعم أن أكثرها بقراءة مالك وبعضها بالقراءة عليه، وعوتب مالك في تقديمه الإذن لأصحابه، فقال: أصحابي جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة مجلسه: كان يجلس في مجلسه على ضجاع له، ونمارق مطروحة في منزله يمنى ويسرى لمن يأتيه، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت، إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يقل له: من أين رأيت هذا؟ وكان له كاتب وقد نسخ كتبه يقال له حبيب، يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه ولا ينظر في كتابه ولا يستفهمه، هيبة له وإجلالا، هيبة له وإجلالا. وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلا، وكان لا يوسع لأحد في حلقته ولا يرفعه، يدعه يجلس حيث انتهى به المجلس، ويقول إذا جلس الحديث: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هارون الرشيد في درس مالك: قدم هارون الرشيد المدينة، وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرأه على الناس، ووجه إليه البرمكي، فقال مالك: اقرأه السلام وقل له إن العلم يؤتى ولا يأتي. فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك، اعزم عليه. فبينما هو كذلك دخل مالك فسلم وجلس، فقال له الرشيد: يا أبا عامر، أبعث إليك وتخالفني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: كنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، وقلمي رطب ما جفى. ثم وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زيد، اكتب غير أولي الضرر. يا أمير المؤمنين، حرف واحد بعث فيه جبريل وبعث فيه جبريل والملائكة عليهم السلام من مسيرة 50,000 عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجله؟ وإن الله رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضيع عز العلم فيضيع الله عزك. فقام الرشيد يمشي مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، فأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال لي: تقرأه علي؟ قال: ما قرأت على أحد منذ زمان. قال: فيخرج الناس عني حتى أقرأ أنا عليك. فقال: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. فأمر ابن عبد العيسى فأمر معن بن عيسى القزاز ليقرأ عليه. قال مالك لهارون: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا وإنهم لا يحبون التواضع، فنزل هارون عن المنصة وجلس بين يديه وسمع توقيره لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن فرحون: فإذا جلس للفقه جلس كيف كان، وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم وقعد بخشوع وخضوع ووقار، ويبخر المجلس بالعود من أوله، فلا يزال يبخر إلى فراغه تعظيما للحديث. قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، ودخل واغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه قلنس وطويلة. قال خالد بن نزار: سألت مالكا عن شيء وكان متكئا، فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، ثم استوى جالسا وتجلل بكسائه فقال: أستغفر الله. فقلت له في ذلك، فقال: إن العلم أجل من ذلك، ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ. قال ابن المهدي: مشيت مع مالك يوما إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني وفي روايته، فالتفت إلي وقال لي: كنت في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي؟ فقلت: إن لله ما أراني إلا وقد سقطت من عينه، فلما قعد في مجلسي بعدت منه، فقال: أدنها هنا. فدنوت فقال: قد ظننت أن أدبناك تسألني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي، سل عما تريدها هنا. قال أبو مصعب: وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم، فأمر بحبسه، فقيل له إنه قاض، فقال القاضي: أحق أن يؤدب، وحبسوه فحبس إلى الغد. حبه للمدينة النبوية، كان الإمام مالك يحب المدينة النبوية ما لا يتصور فوق ذلك، وما خرج منها إلا للحج والعمرة. ذكر ابن خلكان: كان مالك لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه، ويقول: لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة. ولما قدم المهدي المدينة بعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة مع الربيع، فلما خرج من عنده قال: يا جارية، لا تمسي هذا المال، فإني تفرست حين نظرت وجه الربيع ورأيت فيه أمرا منكرا، ولهذا المال سبب. فلما حج المهدي وقدم المدينة أتاه الربيع بعد ذلك وقال له: أمير المؤمنين يقربك السلام ويحب أن تعادله إلى مدينة السلام. فقال مالك: اقرأ عليه على أمير المؤمنين السلام وقل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمال عندي على حاله، أخرجيه يا جارية، أخرجيه. فأبى الربيع أن يقبله، فلم يزل به مالك حتى أخذه، فأتى الربيع المهدي فغمه رد المال. فلما كان وقت رحلته شيعه الناس فوصلهم ووجه إلى مالك فودعه ولم يأمر له بشيء. فلما أتى منزله وجه له 6,000 دينار، فالتفت إلى من كان حاضرا وقال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. صلة الإمام مالك مع الولاة، كان الإمام مالك زاهدا عن الدنيا والحكام، ومع ذلك كان يرى ألا يقطع صلته بالخلفاء والأمراء، لأنه يرى من الواجب عليه إرشادهم وإصلاحهم، وقد وجد أن بعض هؤلاء يذهب ببعض ما يقعون فيه ويقلل من شرهم، وربما حملهم على الصلاح المطلق وصار منهم مثل عمر بن عبد العزيز. لذلك كان يدخل على الأمراء والخلفاء ويعظهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الخير، وكلما كبر في نظر الناس زادت رغبته في الموعظة، وكان يدعو العلماء إلى الدخول على ذوي السلطان لدعوتهم إلى الخير. وكان يقول: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل إلى ذي السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر، حتى يتبين دخول العالم عن غيره، فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل. ولقد قال له بعض تلاميذه: الناس يستكثرون أنك تأتي الأمراء، قال: إن ذلك بالحمل من نفسي، وذلك أنه ربما استشير في من لا ينبغي، فهو يحمل نفسه عناء الذهاب ويغلظ عليها ليأمرها بالمعروف وينهاها ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكان يرى الواجب عليه النصح لهم، وكان يقول: لولا أني آتيهم ما رأيت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة سنة معمولا بها. وكان الأمراء يعرفون ما مكان الإمام في العلم، حتى كان أبو جعفر يطلب منه رأيه في ولايته على الحجاز، وقال له في ذلك: إن ربك إن رابك ريب من عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد من عمال الحجاز في ذاتك أو في ذات غيرك أو سوء أو شر بالرعية، فاكتب إلي بذلك، أنزل بهم ما يستحقون، وقد كتبت إلى عمالي بهذا أن يسمعوا منك ويطيعوا في كل ما تعهد إليهم، فإنهم عن المنكر فانهم عن المنكر وامرهم بالمعروف تؤجر على ذلك، وأنت حقيق أن تطاع ويسمع منك. وعظه للخلفاء والحكام. كان مالك إذا دخل على الوالي وعظه وحتى على مصالح المسلمين. قال الحنيني: سمعت مالكا يحلب بالله ما دخلت على أحد منهم يعني السلاطين إلا أذهب الله هيبته من قلبي حتى أقول له الحق. ومن ذلك قوله لهارون الرشيد: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب في فضله وقدمه ينفخ لهم عامر رماد النار تحت القدور ويخرج الدخان من لحيته، وقد رضي الناس منكم بدون ذلك. وقال لبعض الولاة: تفقد أمور الرعية فإنك مسؤول عنهم. فإن عمر بن الخطاب قال: والذي نفسي بيده لو هلك جمل بشاطئ الفرات ضياعا لظننت أن الله يسألني عنه يوم القيامة. والخلفاء الذين جاءوا من بعد منصور كلهم من تلاميذ الإمام، ولذلك كان لنصائحه في نفوسهم موضع أثر. ولقد دخل مالك على المهدي فقال: أوصيك، قال: أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل البلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيرانه. على إثر هذه الوصية أخرج المهدي عطاء كثيرا وطاف بنفسه على دور المدينة. ولما أراد الرجوع دخل عليه مالك قال له: إني محتفظ بوصيتك الذي حدثتني بها، ولئن سلمت ما غيبت عنهم. ناظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع أبو جعفر صوته فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، إن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر. وشاور المهدي مالكا في ثلاث أشياء: في الكعبة أن ينقضها ويردها على ما كانت عليه فأشار عليه ألا يفعل، وفي المنبر أن ينقضه ويرده على ما كان عليه، وذلك حين أراد أن يرد المنابر كلها صغارا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: إنما هو من طرفاء وقد سمر إلى هذه العيدان، يعني التي زادها سمر إلى هذه العيدان يعني التي زادها معاوية، وأخشى إن نقضته أن يخرب وينكسر، ولولا ذلك لرأيت أن ترده إلى حالته الأولى. وشاوره في نافع بن أبي نعيم القارئ أن يقدمه للصلاة فأشار عليه ألا يفعل. الإمام مالك في محنة. كانت التيارات السياسية في عهد الإمام كثيرة، هي التي اضطرت الإمام أن يتحفظ، ولذا وصف مالك بأنه كان أعظم الخلق مروءة وأكثرهم صمتا متحفظا بلسانه من أشد الناس مداراة للناس. مع ذلك نزلت به محنة في العصر العباسي في عهد أبي جعفر المنصور، وقد اتفق المؤرخون على نزول هذه المحنة، وأكثر الرواه على أنها نزلت سنة 46 و100 هجري، وقيل سنة 47 و100 هجري. وقد اختلفوا في سبب المحنة على أقوال، منهم من قال إن مالكا كان يجاهر بمخالفة ابن عباس في نكاح المتعة ويقول إنه حرام، وابن عباس هو رأس أسرة خلفاء بني عباس. وقيل إن مالكا رضي الله عنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه، فأغرى الطالبيون به والي المدينة. وأصح الروايات وأشهرها في سبب المحنة أنه كان يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق، وكان الوالي على المدينة حينئذ هو جعفر ابن عم الخليفة المنصور، فسعى إليه الوشاه يقولون له إن مالك يفتي بأنه لا يمين على مستكره، وهذا ما معناه أن ما أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه. وأراد جعفر أن يبادر بالبطش بمالك وليس بيده بينة إلا السعاة، فنهاه بعض ناصحيه عن التسرع وقال له عن مالك إنه أكرم الناس على الخليفة. فدس إليه جعفر من يسألونه عن رأيه في الموضوع فأبدى رأيه بصراحة فضربه. قال ابن خلكان: وسعى به إلى جعفر بن سليمان في البيعة، فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ومدت يداه حتى انخلعت كتفه، وارتكب منه أمرا عظيما، فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة، وكأنما ترك السياط حليا حلي بها. قال الذهبي: هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمن. واختلف في مقدار الضرب من 30 إلى 100، ومدت يداه حتى انخلعت كتفاه، وبقي بعد ذلك مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا يسوي رداءه. ويظهر أن أهل المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها ينزل به ذلك النكال سخطوا على بني العباس وولاتهم، وجعل الحكام يحسون بمرارة ما فعلوه، وخصوصا أبو جعفر المنصور، وإنه لم يكن في ظاهر الأمر ضاربا ولا آمرا بضرب ولا راضيا عنه. لذلك عندما جاء إلى الحجاز أرسل إلى الإمام مالك اعتذر إليه، ولنسق الخبر كما جاء على لسان مالك رضي الله عنه لنعرف مقدار إجلال أبي جعفر له وعظم مالك في سماحته كما كان عظيما في مهابته. قال: لما دخلت على أبي جعفر وقد عهد إلي أن أتيه في الموسم، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته، إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك أمانا لهم من العذاب، ولقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن، وقد أمرت بعد والله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، ويضيق محبسه والاستبلاغ في امتهانه، ولابد أن أنزل به من العقوبة ما نالك منه. فقلت: عاف الله أمير المؤمنين وأكرم عثواه، قد عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته منك. قال: فعفى الله عنك ووصلك. قال الباجي: لما حج المنصور أقاد مالكا من جعفر بن سليمان فأرسله إليه يقتص منه، فقال: أعوذ بالله والله ما ارتفع صوت من جسمي إلا وأنا أجعله في حل. من ذلك الوقت لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدراوردي: سمعته يقول حين ضرب: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. قيل: لما ضرب حمل مغشيا عليه، فدخل الناس فأفاق، فقال: أشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حل. هذه مقدمة من ترجمته، وإن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين.